بسم الأول ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. احنا في الإصحاح الرابع من العبرانيين. أفكركم تاني، رسالة العبرانيين كتبها بولس في منتصف الستينات من القرن الأول، بعد رحلة خدمة طويلة، بعد ما بقى اليهود بيعادوه وعاوزين يخلصوا منه في العالم كله. في نفس الوقت اللي فيه كتير من المسيحيين بسبب الاضطهاد بدأوا يرتدوا لليهودية، لأن أي يهودي بقى مسيحي كانوا يطردوه من الهيكل ويعذبوه، فبعضهم ابتدى يتهز إيمانه. فالرسالة دي لها غرضين كبار. الغرض الأولاني تثبيت الإيمان عند الناس اللي بدأت يتزعزع إيمانها أو تفكر ترجع تبقى يهود تاني، ومنها كمان غرض تاني تبشير اليهود اللي لسه ما دخلوش الإيمان إن العهد القديم كله بيتكلم عن المسيح. وبالتالي أصبحت أكتر رسالة في الكتاب بتربط العهدين ببعض، يعني هي مع إنجيل متى بيعتبروهم مش عارف يسموها ايه كده، الحلقة اللي بتربط العهد القديم بالعهد الجديد، لأن العبرانيين كلها بتخاطب فكر يهودي عشان تقول له المسيح من العهد القديم أعظم من الملائكة وأعظم من الأنبياء وأعظم من الكهنوت وأعظم من الذبائح، وأن المسيح باين في النبوات وباين في الطقس اليهودي وباين في الشريعة وباين في كل حاجة. رسالة دسمة وعميقة، وإن كان تعتبر صعبة بحكم أنه اللي مش مذاكر عهد قديم هتبقى بالنسبة له طلاسة لما يتكلم عن القدس والذبيحة وملكي صادق وبتاع، اللي ما يعرفش عهد قديم هتبقى بالنسبة له ألغاز، إنما اللي قاري شوية عهد قديم هيبقى الرسالة دي هي اللي بتنور له العهد القديم، وكأنها أكتر رسالة بتحقق اللي قاله المسيح فتشوا الكتب، كان يقصد كتب العهد القديم، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. صح، الأولاني والتاني كان التركيز على المسيح أعظم من الملائكة، لأن كان بعض الادعاءات بتقول المسيح ملاك، فحب يثبت لهم من العهد القديم أنه في فرق كبير قوي بين مسيح النبوات وبين الملائكة بآيات. وبعدين دخل في الإصحاح الثاني في شرح الخلاص، المسيح ازاي فدانا، ازاي تجسد وبقى واحد مننا، وجابها من مزمور 8 او مزمور ايها الرب ربنا، يعني من المزمور ده اثبت ان المسيح له المجد اعظم جدا من الملائكة، وان كان بالتجسد وضع اقل من الملائكة تواضع. يعني إصحاح 3 بدأ يقارن المسيح وموسى على اعتبار موسى هو رئيس الأنبياء وأعظم الأنبياء في الفكر اليهودي، قال لهم فرق السيد عن العبد، موسى مهما كان عبد مهما كان عظيم عبد أمين، إنما المسيح صاحب البيت ابن البيت ابن صاحب البيت. ندخل في إصحاح 4 ونشوف الكلام يمشي إزاي. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني إيه؟ صح، 3 ختموا بقصة شعب اليهود اللي عدوا في سينا 40 سنة وفي الآخر ما دخلوش كنعان غير 2 عواجيز يشوع وكالب والباقي كله اللي اتولدوا في سينا، بس لما كله اللي طلعوا من مصر ما دخلوش كنعان بسبب عندهم وعدم إيمانهم. فالنتيجة إيه؟ نتيجة الكلام لازم نخاف. نخاف يعني إيه؟ يعني إحنا اللي طلعنا من مصر بالمعمودية مش معناها لازم هنوصل كنعان، لازم نخاف على نفسنا. فالآية دي تؤكد إنه مش معنى إنك مسيحي بقى لازم تدخل السماء، لا، ومش معنى إنه هو طلع من مصر وعدى البحر لأنه لازم يوصل كنعان. فقالي بقى الحكاية تخوف، بما ان في ناس ضاعت في السكة يبقى الواحد لازم يخاف على نفسه. اذا في وصية بالخوف، تعرفين احنا ككنيسة قبطية تحب مفهوم الخوف المقدس، في كنائس بتلغيه تقول لك احنا بنحب ربنا ما عندناش خوف، لا ده آية صريحة بتقول فلنخف، وصية بتقول كده. هنا بنخف يعني خاف على عمرك، خاف على أبديتك، خاف من نفسك، خاف أنت تبيع وتكسل وتضيع اللي خدته. فبيقول فلنخف مع بقاء وعد، يعني الوعد قائم، تقصير مش من ناحية ربنا، مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته الأبدية يعني. إنما مع الوعد ده في ناس بتخيب، يرى أحد منكم أنه قد خاب، يعني بالرغم من الوعد في ناس ما بتكملش للآخر. عارفين زي إيه؟ زي مدرس يدخل للطلبة يقول لهم يا أولاد أنا عاوز أنجحكم كلكم، إن كان علي عاوزكم كلكم تنجحوا، كلام مشجع قوي. إنما في لمؤاخذة عيل خايب، تلميذ خايب، يقول بس خلاص هو عاوز ينجحنا، مفيش مذاكرة. الله، هو لما بيقولك عاوز ينجحك معناه ما تذاكرش. هو لما المسيح يقول أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، يطلع واحد يقول أنا الملكوت في جيبي، خلاص مش هعمل حاجة، مش هتعمل حاجة ازاي؟ لا، انت تذاكر بنفسك وانت مطمن. يبقى وجود الوعد مش مدعاة أو دعوة للكسل والتراخي، إنما دعوة للغيرة والحماس، لأنه الحكاية قربت وأسهل من الأول كتير. فلنخف، الآية دي على فكرة بنرد بيها على المفهوم بتاع، تعرفين في مفهوم بروتستانتي يقول إيه؟ لا يمكن أن يهلك المؤمن. إحنا الجملة دي بنعترض عليه، بنقول لا، المؤمن قد يهلك، مش لأن ربنا هيأثر، لأنه هو قد يرتد عن إيمانه. والآية صريحة بتقول أما البار فبالإيمان يحيا، ها؟ وإن ارتد، على الإيمان على المؤمن، وإن ارتد لا تصر به نفسه. من الآيات اللي تأكد الفكرة أنه ممكن واحد يبتدي وما يكملش الآية دي. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحة. أصل كل ما تتكلم مع واحد، أكيد أنت تتكلمت مع ناس كده من الطوائف اللي تؤمن بضمان الخلاص، يقول لك يعني هو المسيح مش قادر يحطك ويزنقك، المسيح قال لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي، صح؟ لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي، صح؟ قال أنا ذاهب لعد لكم مكانا، صح؟ معاه حق، بس هو بيتكلم عن دور المسيح. تقول له انا ومين قال لك ان انا بشك لحظه ان ربنا يسوع امين في كل وعوده؟ انا كل الخوف من نفسي، الخيبه كلها فيا انا مش في ربنا. فانا بقول لك المسيح له المجد كامل 100% وامين في كل وعوده 100%، انا خايف من نفسي، انا خايف انا ما كملش. ولا انت يا استاذ فلان او يا شيخ فلان اتلغت ارادتك وحريتك لما امنت؟ هيتلخبط بقى. اذا كانت حريتك ما اتلغتش، يبقى وارد انك ترجع لورا تاني، وارد ما تكملش، مش انت حر لسه؟ فلو انت خايفين من نفسنا مش خايفين منه، المسيح لو المجد عاوز ياخدنا السما، احنا لا نشك لحظه ابدا في ارادته وفي وعده. انما كل الشك فينا احنا كبشر ضعيف، خايفين من نفسنا على نفسنا، واضحة؟ فساعات هم يبلفونا في الكلام كأنه اللي بيقول انه مش ضامن الملكوت بيقلل من وعد ربنا. بالراحة يا عم، انا ما بقللش في وعد ربنا ولا حاجة، بس انا انسان واقعي شايف نفسي ضعيف وخايف من نفسي. برضو في مثل ربنا يسوع له المجد قاله واضح جدا في الرد على الفكرة دي، لما حكالنا مثل الشخص الذي ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمل. فاكرين المثل ده اللي كان بيبني برج بس ما حسبهاش صح، لم يحسب حساب النفق؟ أو التعبير واضح، بدأ ولم يكمل، يبقى ضاع. والناس بتسخر منه لأن اللي عمله طلع في الهواء. فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته، يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. هنا كمان رسالة للي بدأوا يرتدوا، احنا بنقول الرسالة كلها اتكتبت. في بعض المسيحيين الأوائل بعد ما دخلوا الإيمان خافوا بسبب الضغط اليهودي، وبدأوا يفكروا يرجعوا يهود تاني، قال لهم حسبوا من الخيبة الثقيلة دي اللي في ناس بتخيبها دي، لأننا نحن أيضا قد بشرنا كما أولئك، لكن لم تنفع كلمة الخبر أولئك إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا. يعني إيه؟ قال ما إحنا أصلنا عايشين نفس القصة اللي عاشوها أبائنا وأجدادنا من 1500 سنة وقت موسى. موسى بشرهم في مصر، قال لهم ربنا وعدنا في كنعان، فرحوا بالكلام وصدقوا وعدوا البحر وعملوا الفصح ولفوا في سينا وفي النص باعوا القضية وقالوا احنا عاوزين نرجع مصر وناكل الكرات والبصل، وفين إلهك اللي خرجك نعمل عجل ذهبي. ومرة في مرة في مرة لغاية ايه ربنا قال لا خلاص ما يستهلوش يوصلوا كنعان. فبيقول اوعوا تشكوا ان الناس دول امنوا، الناس دول امنوا في يوم من الايام انما ما كملوش. فنحن ايضا بشرنا كما اولئك. احنا بقى متبشرين مش بكنعان، احنا متبشرين بالسماء بالابدية. وكما لم تنفع كلمة الخبر اولئك اذ لم تكن ممتزجة بالايمان في الذين سمعوا، هكذا كلمة الخبر لا تنفع البعض لو لم يكن عندهم ايمان. يعني بيقول حسبه في ناس وصل لها الكلمة بس ما بتؤمنش، في كل جيل في كده. فاليهود بعد ما خرجوا وأمنوا رجعوا تشككوا وسابوا الإيمان. والنهاردة في ناس بتسمع كلمة ربنا وتاخد خطوات بعدين ترجع تاني تشك وتخاف وما تكملش. لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال حتى أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي. هنا بقى هيشرح كلمة الراحة، وبقى بولس ده أصله إيه؟ أستاذ عهد قديم، فهينخور ورا الكلمة دي في العهد القديم يقول لنا إيه حكاية كلمة راحتي دي. تعالوا نفهمه. هو إمتى قال لن يدخل راحتي؟ دي لما غضب على الشعب اليهودي في سيناء بسبب تذمرهم وعبادتهم للعجل الذهبي والفساد اللي عاشوا فيه بعد كل المعجزات اللي شافوه. بس قال كلمة غريبة، لن يدخلوا راحتي، ما قالش لن يدخلوا كنعان. فبولس ابتدى يقول ايه؟ هو امتى ربنا استخدم كلمة الراحة دي؟ استخدمها ساعة ما خلق الدنيا وقال استراح الله في اليوم السابع، فأصبح يوم السبت رمز لراحة الله. راحة الله يعني فرح الله بالخليقة. فلن يدخلوا راحتي يعني مش مفرحني، مش هيفرحوا معايا. عشان كده تلاحظوا التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع، يقول ادخل إلى فرح سيدك. الأبدية اسمها كده، أو راحة سيدك. فهنا هيبتدي يشرح كلمة الراحة. يقول بصوا، ربنا ما كانش يقصد كنعان الأرضية، ربنا باصص على الراحة الأبدية اللي المثل بتاعها الأولاني يوم السبت راحة أرضية، المثل الثاني كنعان، لكن الأصل والحقيقة هي السماء. هنشوف يقولها ازاي. يقول نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال، لأنه إذا كان بيقول أقسمت في غضبي لن يدخل راحتي لغير المؤمنين، يبقى يقصد أن المؤمنين هيدخلوا الراحة، مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم. يعني هو بيقول الله، هي الراحة دي مش بتيجي بعد تعب؟ طب ما ربنا أكمل عمله في الست أيام الأولى، لأنه قال في موضع عن السابع هكذا واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله. يبقى أول ذكر للراحة جه في الخلق إشارة لليوم السابع، السبت يعني راحة، وأصبح اليوم ده يوم فرح الله بولاده. لما اليهود كانوا ملتزمين بالسبت كانوا مفرحين ربنا، بعد كده بقى يعملوا كل البدع ويلتزموا بالسبت حرفيا، فربنا ابتدى يكره السبت مبقاش يحبه. ليه؟ لأنه بقوا يعملوا الخطايا كلها وقال في السبت ما يتحركوش، فكسروا الطعم بتاعه والروح بتاعه بتاع السبت، لأنه مبقوش مريحين ربنا. فبيقول حتى لو التزموا بالسبت في هذا أيضا لن يدخلوا راحتي. فهمنا؟ يعني إيه؟ يعني لو اليهود دي من دول لسه متشعبط في السبت وحرفي جدا وما يمشيش مش عارف كم خطوة لحسن يكسر السبت، برضه أنا مش راضي عليه. في هذا أيضا. ليه يا رب؟ ما هو مريحك هو. لا مش مريح، ده هو فهم الراحة بطريقة غير اللي أنا عاوزه خالص. أنا الراحة بتاعتي في الإيمان، لو عنده إيمان هيرضيني، ما عندوش إيمان مهما عمل مش هيرضيني. عشان كده تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد لما جه كان بيقصد يكثر السبت فأكثر من موقف. يعني في يوم كده كان بيوعظ في السبت، فلقى واحد إيده يبس، قال له تعال اقعد هنا قدام كل الناس، وسألهم السؤال المشهور: هل يحل فعل الخير يوم السبت؟ خاف ليه؟ الناس البسيطة ضميرها بيقول طبعا يحل، إنما الحرف اليهودي والكبرياء اليهودي والعند اليهودي يقول لا، ما لا يحل فعل أي شيء. فأمسكته، لأن اللي منهم هيتكلم بضميره كل اليهود هيكلوه، رؤساء الكهنة ورؤساء المجمع. فلما سكته المسيح صعب عليه، زعل. زعل ليه؟ لأن هم دايسين على الحق بسبب حرفيته. وغضب المسيح له المجد، قال لهم ده انت لو عندك حمار أو طور وقع في بير يوم سبت مش هتدور سبت ولا جمعة، كنت هتطلعه وهتكسر السبت وانت من غير ما تفكر. يبقى بني آدم ابن إبراهيم قال لهم كده الغالي، يبقى عنده مشكلة وما يشفاش يوم سبت، قال له مد يدك عيني عينك. طلعوا بعدها بدأت المؤامرات، برضو مريض بيت حزب لما قال له شيل سريرك كان يوم سبت، قلبت الدنيا ازاي وازاي يشيل سريره. الراجل ببساطة قال لهم انا مالي، اللي شفاني قال لي شيل سريرك، انا مالي، هو قال لي كده، هو نقدر اقول له لا بعد اللي عمله؟ ما انا 38 سنة مرمي زي البتاع محدش شفاني، لما يقول لي اعمل ايه هعمله سبت ولا اربع. فتحداهم، فيقولوا كانوا يطلبون ان يقتلوه لانه كسر السبت. يا ساتر، كسر السبت لما قال للراجل شيل سريرك. فهنا بيقول في هذا أيضا، يعني ولو التزموا بالسبت الحرفي لن يدخلوا راحته. هو كل الكلام ده ليه؟ ده انت بتكلم مسيحيين يا بولس. بس أغلبهم كانوا في الأصل يهود، فابتدوا اليهود يرجعوهم لفكرة ايه؟ ارجعوا خليكوا يهود زينا، وعقلوا حافظوا على السبت، سيبكم الكلام اللي قاله بولس ده، هو اليهودية هي الصح والسبت هو الصح. قال لهم ايه رأيكم؟ هم بتوع السبت دول اللي قال عليهم ربنا برضو لن يدخلوا راحته. فإذ بقى أن قوما يدخلونها والذين بشروا أولا لم يدخلوا، ذلك بسبب العصيان. يعني ايه؟ يعني ربنا بيقول انه له راح في موعد، في وعد بالراحة الأبدية، إنما اليهود ما دخلوهاش، اللي خرجوا من مصر ما وصلوش. ليه؟ بسبب العصيان، بسبب عدم الإيمان، فما وصلوش للراحة الموعود بها. يعين أيضا يوما قائلا في داود، قائلا في داود يعني في المزامير، يعني بعد زمن بقى قصة موسى وقصة يشوع والأحداث بتاعت سينا، بعدها بخمسمائة سنة داود تنبأ وذكر معنى تاني. قال ايه؟ قال اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. يعني ايه؟ يعني داود النبي قال بصوا يا جماعة، ربنا هيدينا استئناف، هو حكم على اليهود ما يستاهلوش يدخلوا الرحم. وبعدين داود بالروح قال ايه؟ بس اقول لكم ربنا مدينا فرصة تاني، بس بيقول لكم حسب اجدادكم قلبهم كان حجر ضيعوا الراحة منهم. اليوم الجديد اشارة للعهد الجديد، في وعد جديد ربنا هيعيد من الاول، في ملحق، في ملحق، في فرصة جديد. اليوم لما تسمعوا صوته ما تعملوش زي اجدادكم، سمعوا صوته وابصروا معجزات وعدوا في البحر وتعمدوا وهلكوا عشان ما دخلوش الراحة بسبب عدم الإيمان. فداود قال لهم بصوا بقى معانا فرصة جديدة، العهد جديد، اليوم إن سمعتم صوته لا تقسوا قلوبكم كما يوم السخط، كما في الأسخاط أو السخط يعني زي ما أغضبوا ربنا، أسخطوا ربنا يعني خلوه يغضب عليهم، لأنه لو كان يشوع قد أراحهم. شوفوا بقى فلسفة بولس، لأن اليهودي يقرأ العهد القديم كما هو حرفيا فيعتبر الراحة هي كنعان. بولس عاوز يقول يا جماعة الراحة مش كنعان، مش فلسطين، الراحة السماء. فبيقول ايه رأيكم لما داود بيقول الكلام ده؟ ده كان بيقوله هو جوه كنعان، ما هو داود كان ملك على كنعان، على فلسطين ساعتها. فبيقول لو كان يشوع قبل داود بربعمية سنة قد أراحهم، يعني دخلهم الراحة، ما كانش يبقى فيه كلام عن راحة تاني. يعني لو القصة كانت انتهت ان اليهود سكنوا في فلسطين وارتاحوا، ايه الداعي ان الانجيل يرجع يفتح سير التاني وجود راحة اخرى؟ يبقى واضح ان الكتاب مش بيتكلم عن راحة ارضية وعن ميراث ارضي، بيتكلم عن راحة اخرى. فهنا بولس عاوز يشرحها ويقول لهم اوعوا عينيكوا تبقى في الراحة الارضية بالفكر اليهودي، خلي عينيكوا على الراحة السماوية بالفكر المسيحي. لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم الوحي يعني أو الروح القدس بعد ذلك عن يوم آخر. فهمنا ولا صعبة؟ الحتة دي يعتبر من الصحات الصعبة أو أقولها تاني. ترتيب الأحداث في الكتاب العهد القديم إيه؟ تكوين بيكلمنا عن آدم، وقت آدم جت سيرة الست أيام ويوم الراحة السابع، فأصبح هناك عقيدة السبت شرعها موسى كشريعة احترام السبت، محدش يدوس عليه. لما مشوا في سينا كان في وعد هيرتاحوا في كنعان، جاء في نص السكة ربنا غضب عليهم وقال أقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي، مش هيعتبوها، فأصبحت إشارة إلى رفض الله لليهود بسبب عصيانهم. كده يعتبر اليهود اترفضوا. يشوع بالرغم من كده دخلهم، بس دخل الجيل اللي بعدهم وسكنهم، لكن ربنا قال لن يدخلوا راحتي. طب هم ارتاحوا ولا مرتاحوش؟ يجي داود بعدها 500 سنة يقول ربنا بيقول اليوم لما تسمعوا صوته ما تأسوش قلبكم زي أجدادكم عشان تدخلوا الراحة. فبولس بيقول الله، داود بيتكلم عن ايه؟ ما هم خدوا كنعان خلاص، وداود في الوقت اللي بيتكلم فيه كانوا جوه كنعان جوه الراحة، يبقى واضح انه بيشاور على راحة اخرى. واضحة الفكرة؟ ماشي التسلسل كده. فبيقول تاني لو كان يشوع قد اراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم اخر. ما كانش داود يجي يتكلم تاني عن راحة وهما مرتاحين. اذا بقيت راحة لشعب الله، ما اقصدش الراحة الارضية بقى، يقصد الراحة السماوية. دي تبان مثلا في عبرانيين 11 لما يتكلم عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يقول الناس دول كان عندهم وعد الميراث الأرضي، ربنا وعد أبونا إبراهيم نسلك يبقى رمل البحر ونجوم السماء، إنما أبونا إبراهيم مرضاش يعمر ولا يبني. يقول بقى بولس الرسول لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها هو الله. يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب أجداد اليهود بالروح القدس عرفوا أن الراحة مش راحة أرضية، أو لما ربنا قال لهم الراحة قالوا له بس أنا مش عاوزين الأرض، إحنا عاوزين السماء. عينيهم بقى زاغت وقالوا له لا، ما يكفناش الأرض، لو تدينا الأرض كلها مش كفاية، إحنا عاوزين معاك في السماء، المدينة اللي هتعملها بإيديك في السماء. إذن بقيت راحة لشعب الله، يعني شعب الله اللي هم احنا دلوقتي المؤمنين في العهد الجديد ليهم راحة مش كنعان بقت، لأن الذي دخل راحته استراح. يعني لو كانت كلمة راحة حقيقية حرفية يبقى اليهود ارتاحوا في كنعان، يبقى ما ينفعش تيجي سيرة راحة تاني، ما هم خلاص وصلوا للي كانوا بيحلموا بيه في يوم من الأيام، طالعين من مصر على أمل يوصلوا كنعان ويرتاح. لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله كما الله من أعماله. يعني إيه؟ يعني يبقوا كده وصلوا للسبت الحقيقي بتاعهم، إن كان ربنا ارتاح سبت هم وصلوا كنعان كأنه كل واحد وصل لراحته. عاوز يقول كل ده إشارات رمزية مش حقيقة. لا السبت معناه أن ربنا كان تعبان وقاعد ياخد نفس، ولا راحة كنعان معناها أن هي دي هدف كل الرحلة. ده كل ده إشارات لراحة أخرى أبدية المسيح بيشاور عليها. إنما مين هيحترم السبت بإيمان؟ مين هيحترم موسى والوصية بإيمان؟ مين هيكمل المشوار وعينه على الراحة؟ الحكاية محتاجة إيمان. لا اليهودي حافظ على السبت بإيمان، ولا اليهودي وقت موسى حافظ على كنعان بالإيمان، ولا اليهودي وقت المسيح حافظ على عهده بالإيمان. فضل إحنا بقى المؤمنين اللي نحافظ على الإيمان وندخل السبت. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. يبقى لسه موضوع الراحة مفتوح. بعد ما قال فلنخف رجع قال فلنجتهد. ها؟ يبقى حياتنا فيها خوف ان السماء تروح منك، وفيها اجتهاد انك توصل السماء. الراحة لسه معروضة علينا. لألا يسقط احد في عبرة العصيان هذه عينها. يعني بص انت مش اول واحد تبقى قدامه فرصة ويضيعها. فاذا كان اجدادكم كيهود، بيكلم ناس في الاصل يهود، ضيعوا الفرصة بالعصيان، حسبوا انتوا كمان السماء مفتوح، انما في ناس هتضيعها لانهم لم يعتبروا من عصيان اجدادهم، ما خدوش عبره. ما هو في واحد يديكم في واحد يلاقي صاحبه قاعد يتدلع وسقط، يقوم يعتبر ياخد عبره، يقول لا انا هاخد اجد يا عم، انا مش عاوز اسقط. كويس. فبيقول لهم بصوا على اجدادكم، ما وصلوش كنعان لان هم لم يعتبروا، ما خدوهاش عبره. طب انتوا بالاولى حافظوا على نفسكم عشان ما تقعوش من الوعد. وهنا بقى بيقول ايه، لان بولس مغرم بكلمه ربنا، فقال قبل كده هذه كلها كتبت من اجلنا. يعني واحد يقول احنا بس ايه ده وشه القصص دي كلها بتاعت العهد القديم؟ لا، مهمه جدا، لان هو نفس السيناريو اللي بيحصل معانا لغايه النهارده. هتصدق كلام ربنا ولا لا؟ هتاخدها جد ولا لا؟ هتخاف على ابديتك ولا لا؟ هتحافظ على عهدك بالايمان مع ربنا ولا لا؟ عندك اختيار، زي ما اجدادك زمان كان عندهم اختيار. فيقول لان كلمه الله حيه وفعاله وامضى من كل سيف ذي حدين. يعني هو عمال يديهم الدرس من خلال كتب العهد القديم. فبيقول لهم اوعوا تفتكروا الكلام ده عشان قصص عهد قديم ملوش تأثير، ده فعال جدا. لما الواحد يعيش قصة الخروج مع موسى يخاف. بقى ناس شافت البحر مشقوق واقف زي الصور، ومع كل اللي شافوه ده يعملوا عجل ذهبي ويعبدوه. ده حاجة تخوف. بقى ناس السماء منزل لها أكل مطر، وهو والسماء بالذات نزل من يعملوا عجل ده ويعبدوا حاجة حاجة. بقى ناس شايفة وش موسى منور وبيضرب الصخرة تطلع مية، ومجرد ما يغيب 40 يوم يقول عايزين نرجع مصر. دي حاجة تخوف. لأن كلمة الله حية. يعني إيه؟ الواحد لما يقرأ الكلام ده يخاف على نفسه. انت احسن من الناس دي، انت كمان ممكن تشوف معجزات في حياتك وترجع تبيع ربنا بعد الشر او تدي ظهرك للسم. فكلمة الله حية يعني ايه؟ يعني دول بشر زينا ضيعوا فرصتهم. فلو ما تعلمتش الدرس منهم تبقى ضيعت انت كمان فرصتك. كلمة الله حية وفعالة وامضى من كل سيف ذي حدين. سيف ذي حدين دي يعني مش سكينة لحد حامي وحد تلم، يعني لا، السيف تلاقوه يدخل اسهل من السكينة. ليه؟ لانه الحدين حاميين، الجنبين حاميين، فزقه كده يدخل على طول. فعاوز يقول كلمة ربنا مش محتاجة مجهود كبير، انت مجرد تزقها تدخل لانها حامية من الطرفين. فعاوز زقة صغيرة. يعني اللي يقعد مع كلمة ربنا كتير هي تضبط فيه بقى الوحدة، هي تلاقيها تدخل كده تتسلت سلت كده وتدخل بسرعة. عشان كده يقول خارقة، كلمة ربنا تخترق الإنسان. احنا مشكلتنا مش بندي وقت للإنجيل كفاية، إنما لو الواحد بيقعد مع الإنجيل فترات طويلة لازم يتغير، لازم الإنجيل يغير عقله ويظبط حياته. فبولس عنده ثقة شديدة جدا إن لو انتبهنا حتى للعهد القديم، لسه ساعتها ما كانش العهد الجديد اتكتب أو اكتمل، إنما كل الكتاب موحى به من الله ونافع، فالكلمة حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة. تدخل على فين بقى؟ إلى مفرق النفس والروح والمفاصل. أنا بتعجبني أوي كلمة المفاصل دي. يعني إيه بقى كلمة ربنا تدخل المفاصل يعني؟ طب النفس والروح يعني نفسيتك تنتعش، تبقى مكتئب، تتعزز. روحك يعني مثلا إيه؟ تبقى مهمل في حياتك فالروحك تتبكت. إنما كلمة ربنا تدخل ركبك وكتافك. يعني إيه بقى؟ هي إشارة إلى الهمة والعزيمة والإرادة والحيوية والشفة، ترم العظم يعني، تديك حماس مش بتاع سنك ولا مرضك ولا. كلمة الله حية تدخل على المفاصل تخليك تجري زي الشباب. كل ده تعمله كلمة ربنا. والمخاخ دماغك دي والبون مارو اللي هو جوه العظم، في يعني عاوز يقول جوه العظم من جوه كلمة ربنا هتدخل كمان. ومميزة أفكار القلب ونياته. يعني إيه؟ مين يدخل جوه قلبك ويعرف بالظبط قلبك في إيه؟ إزاي تقيم نفسك من جوه؟ مش ممكن تعمل دي غير بكلمة ربنا. كلمة ربنا تخرم القلب فتشاور لك على حاجة أنت مش شايفها، تقول لك بص عارف أنت متدين ليه؟ عشان تتمنظر قدام الناس. يكون واحد مش واخد باله. إنما تميز أفكار القلب ونياته. عارف أنت اتضايقت النهاردة ليه؟ عشان مدح فلان قصادك أصلك مش بتحبه، عشان مش بتحبه تغاظ لما مدحوه. مين يشاور على الحاجات الغويطة دي؟ كلمة ربنا. الواحد يقعد مع كلمة ربنا تميز، تفضح، تطلع الحاجات البلاوي المستخبية، أفكار القلب ونياته، النيات اللي ورا كل أعمالك. طب دي حاجات محدش يعرفها ولا أنت يمكن تاخد بالك منها، كلمة ربنا تفحص. وليست خليقة غير ظاهرة قدامه. يعني ايه؟ اوعى تفتكر انك ممكن تخبي حاجة من كلمة ربنا. كلمة ربنا ده زي النور ينور على الظلمة، يكشف كل نملة ماشي، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. يعني المسيح اللي كاتب الكلام ده روح الله القدوس شايف كل حاجة، تقدرش تخبي منه حاجة أبدا. احنا نقدر نخبي على بعض ونمثل على بعض. كان عندنا أستاذ في الطب النفسي زمان يقول كل الناس لابسة أقنعة، عكاشة لو تسمعوا عنه، أحمد عكاشة، كان يقول كل الناس لابسة أقنعة، محدش مش لابس قناع، كل واحد مخبي سر جواه وبيتجمل. دي حقيقة بيقولها علم النفس. طب مين اللي يجيب اللي ورا القناع؟ فيش غيره، ربنا. فانت لما تقعد معاه يكشفك بقى من جوه، يقول لك انت ايه بالظبط. انت الناس بتقول عليك كويس وانت نفسك فاكر نفسك كويس، هنا هتعرف كويس ولا مش كويس. هنا الحكم، لا رأي الناس ولا رأيك حتى في نفسك. آخر جزء يقول إيه؟ إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات. هيبتدي بقى من هنا ورايح يدخل في مقارنة. ده أول جزء في مقارنة بقى طويلة تاخد صحين هنعيشنا بين المسيح كرئيس كهنة وبين هارون. هو خلص المقارنة بين المسيح وموسى وطلع موسى عبد والمسيح سيد، وخلص المقارنة بين المسيح له المجد والملائكة، طلع الملائكة خدامين عنده، وخلص المقارنة بين الراحة الأرضية والراحة الأبدية، الراحة الأرضية اللي عملها يشوع والراحة الأبدية اللي وعد بها يسوع. خلي بالكم يشوع ويسوع واحد في العبر. هيدخل على مقارنة رابعة بين رئيس الكهنة الأعظم عند اليهود الممثل في هارون ورئيس الكهنة الأعظم بتاعنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح. فيبتديها كده بإعلان بس، وبعدين يبتدي يدخل في التفاصيل بقى. يقول لنا رئيس كهنة عظيم، مش اجتاز قدس الأقداس. خلي بالك رئيس الكهنة اليهودي كان أكبر يوم عنده، أهم لحظة في عمره، يوم ما يدخل على قدس الأقداس، إن كان زمان في خيمة الاجتماع أو وقت بعد سليمان في الهيكل، كانت أخطر لحظة، يوم في السنة، وكانوا يربطوه عيني من رجليه بحبل عشان لو جرى له حاجة يشدوه ضروش يدخلوا وراه، ويبقى طول الليل بقى يا عيني بيتوضى ويستحمى ويصلي ومرعوب بقى يدخل عند التابوت جوه تابوت العهد قدس الأقداس. فكانوا يسموه قد اجتاز القدس. يعني ايه؟ هم الكهنة اخرهم القدس اللي بر اللي فيه مائدة خبز الوجوه والمنارة الذهب ومذبح البخور، ده اللي يقدروا الكهنة يدخلوا عنده. وبر الشعب يعيني في الهوى عند المرحبة وعند مذبح المحرقة في الهوى. انما رئيس الكهنة بقى يتخطى القدس، يجتاز القدس. قال لهم بصوا بقى، احنا رئيس الكهنة بتاعنا مش بيعدي من القدس، القدس الأقداس مؤاخذة يعني بلا خيبة، ده احنا رئيس الكهنة الأعظم بتاعنا قد اجتاز السماوات، عدى من الأرض على السماء، قدس الأقداس الحقيقي يسوع ابن الله. فلنتمسك بالإقرار. ايه بقى الإقرار ده بقى؟ الإقرار هو الاعتراف اللي يقوله الإنسان لما يتعمد. عارفين لغاية النهاردة الشخص الإجبين أو المعمد لو كان أضلت كبير يقول أؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب، يؤمن بالثالوث والحياة الأبدية قيامة الأموات والمعمودية، وبعدين يتعمد. هو نفس الإقرار اللي بيقوله الكاهن، أؤمن أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذ ابنه. خذوا بالكم، هو نفس الإقرار اللي بيقوله الشعب بالحقيقة، أؤمن بإله واحد الله الآب. الإقرار اللي هو محتوى الإيمان هو ده الأساس اللي بيربطنا بالمسيح له المجد. حجر الأساس على هذه الصخرة، على هذا الإيمان أبني كنيسة. فبيقول بدل رئيس كهنتنا احنا محترم قد كده، عدى السماء مش عدى الأرض، خلينا نمسك في القانون ده، في الإقرار ده، في الاعتراف ده، في الحقيقة دي، في الإيمان ده، لأن هو ده اللي هيدخلنا السماء. لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر. يعني إيه؟ يعني رئيس الكهنة بتاعهم قدرته محدودة، وكمان رئيس الكهنة بتاعنا طبعا قدرته غير محدودة. ده لسه هيشرح، بقول لكم بقى عشنا الشهر الجاي هيقول أصل رئيس الكهنة اليهودي قبل ما يعمل أي إجراء يذبح خروف عن نفسه لأن هو التاني خاطي، فلازم قبل ما يبتدي يعمل أي نوع من التقديس لازم هو نفسه يتطهر، فهو نفسه محتاج اللي يفديه لأنه ملوث بالخطايا. لما مسحنا احنا قدوس بلا خطية، مش هيقدم ذبيحة عن نفسه. فبيقول رئيس كهنتنا ليس غير قادر، يعني هو قادر بالحقيقة، وكمان رئيس كهنتنا حاسس بينا. فيقول ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفنا. يعني اوعوا تفتكروا عشان المسيح ده قدوس ونقي جدا مش هيحس بالغلب اللي احنا فيه والذل اللي احنا فيه، لا، هيحس ليه؟ بل مجرب في كل شيء مثلنا. ده بالتجسد بقى. يعني المسيح جه من السماء للأرض وخد طبيعتنا وبقى إنسان زينا عشان يحس بالغلب اللي احنا فيه، بالذل اللي احنا فيه، بالوجع، بالضعف البشري، فنصعب عليه. نصعب عليه، يرثي لضعفنا. يعني ايه؟ ما اللي من طبيعة تانية ما يحسش. يعني انت لما تشوف لما اخذ حيوان مثلا بيتوجع، ما انت عمالك بيه. لما كان بتشوف انسان زيك بيتوجع بيصعب عليك، لانك عارف يعني ايه صداع شديد ولا جرح شديد ولا حاسس. نفس الطبيعة. فالمسيح له المجد بتجسده، صار يرثي لضعفنا، يعني يشاركنا ألمنا، لأنه مجرب في كل شيء مثلنا. جرب الوحدة، جرب الخيانة، جرب الصليب والوجع، جرب الذل، جرب الإهانة، جرب الظلم، جرب الدموع، جرب العرق، جرب الجوع، جرب العطش. مفيش حاجة ما جربهاش إلا حاجة واحدة، اللي هي عبادة بلا خطية، لأن دي دخلت غلط علينا، دي مش أصيلة في طبعنا. الخطية غريبة عن طبعنا وعن لحمنا ودمنا، فدي ما جربهاش. فلنا رئيس كهنة مجرب مثلنا في كل شيء إلا الخطية. بما أنه مجرب وحاسس بغلبنا وذلنا، تعالوا بقى نتقدم بثقة. ليه؟ لأنه هنقول له يا رب ما أنت عارف، ما أنت حاسس بي، ما أنت دقت اللي أنا دقته، ما أنت عارف يعني إيه ظلم، ما أنت عارف يعني إيه وحدة، أنت جربت يا رب. فلنتقدم بثقة بحكم الدالة وبحكم العشرة وبحكم التجربة اللي هو دقها. نتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. يعني إيه؟ يعني وإحنا داخلين له بقى نحط همنا عنده، واثقين إنه حاسس بينا وعارف ألمنا وفاهم كويس معاناتنا، وبنصعب عليه مش بيقرف مننا، لأنه مش مجرد قدوس قاعد في السماء، وإنما قدوس تجسد ليشعر بألمنا. فأصبح رئيس كهنة مثالي في كل شيء، بلا خطية، وأيضا مجرب في الضعف البشري مثلنا، فيرثي لضعفنا ويعطينا أن نتقدم بثقة ونقول له بصراحة عاوزين رحمة، عشمانين في رحمتك لأنك حاسس بينا، ونطلب نعمة عونا في حين لإلهنا كل مجد وكرامة لغد.